والله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكان ابن القيم رحمه الله يتكلم عن الإيثار، واليوم يفصل الإيثار المتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيقول: والإيثار المتعلق بالخالق أجل من هذا وأفضل. طبعا انك تؤثر غيرك على نفسك هذا خير، هذا شيء طيب، لكن ان تؤثر الله على كل شيء هذا اجل واعظم. وهو ايثار رضاه على رضا غيره، وايثار حبه على حب غيره، وايثار خوفه ورجائه على خوف غيره الله، وايثار الذل له او الخضوع والاستكانه والضراعه والتملق على بذل ذلك لغيره. فيكون كل همك في يعني معنى كلام ابن القيم رحمه الله، يكون كل الهم في الدنيا أن يكون حب الله فوق أي حب، خوف من الله عز وجل فوق أي خوف، ورجاء الله تبارك وتعالى مع اقتران ذلك الخوف بالرجاء يفوق كل شيء، والذل لله عز وجل، ولا يذل الإنسان نفسه لغير الله تبارك وتعالى. ذل مع خضوع مع استكانة وضراعة وتملق لله، يعني كثرة دعاء وكثرة مديح وكثرة ثناء على الله عز وجل. قال: وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك بغيره. يعني الإنسان لا يطلب إلا من الله ويسأل الله عز وجل، وإنزال الفاقة يعني تعبير عن الافتقار الدائم لله عز وجل، والتعبير باللسان وبالقلب وشعور الإنسان بأنه فقير الله في كل شيء، في تنفسه وكلامه وتصرفاته وأعماله وأقواله. فالأول آثره بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وهذا آثر الله على غيره. فالأول الذي هو يؤثر بعض الناس على نفسه، يؤثر بعض الناس على نفسه يفضلهم، لكن هذا الذي هو يقدم الإيثار لله آثر الله على غيره ونفسه من أعظم الأغيار. يعني آثر الله على الناس وعلى نفسه وعلى كل شيء، قدم مرضاة الله على كل شيء، فآثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله. أهم شيء محبوبات الله الإنسان ينفذها، وتكون محبوبات الله مفضلة على محبوبات النفس. النفس تريد الراحة والله يريد القيام، النفس تريد أن تهجع، والمحب لله قليلا من الليل ما يهجعون. النفس تحب النوم في الأسحار، والمؤثر لله يستغفرون الله في الأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. قال ابن القيم يبين علامة هذا الإيثار، يقول: وعلامة هذا الإيثار شيئان: أحدهما فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه. أول علامة ليتأكد الإنسان أنه يؤثر الله على غيره، أنه إذا أمر بأمر هو يكره فعل الأمر هذا يؤثره ويفعله من أجل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الإنسان يكره القتال لأن القتال فيه أن يجرح، أن يقتل، أن يقتل، أن يخاف، أن يؤذى، أن يترك ملذاته وأهله وأولاده. فكتب عليكم القتال، والقتال نفسه كره لكم، ولكن كتابة القتال لا، لأن الذي كتب القتال هو الله، فيحب هذه الكتابة ويسارع بالجهاد في سبيل الله حبا لله وإيثارا على مرضاته. فهذا هو. وللبيان بمثال آخر، الإنسان يحب الاحتفاظ بالمال، والله عز وجل يحب الصدقة والإنفاق، فيقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، فيكون معه مثلا مالا بلغ نصابا، نفترض الإنسان معه 100,000، يقول: سأخرج عن هذه 100,000 2,500، هذا ينقص مالي، ولكن الله يريد هذا، إذن ما يريد الله أحب إلي، فيخرج هذا المال مؤثرا لأمر الله عز وجل عليه. رمضان يأتي في الصيف، الإنسان يحب أن يأكل وأن يشرب وأن يستريح، والله يحب أن نمتنع عن الطعام والشراب والجماع طوال نهار رمضان هذا، نقدم محبة الله ونؤثر أمر الله على ما تحبه النفس. هذه هي العلامة الأولى، ولعلنا نجتهد في تحصيلها، وعسى أن يكون كثير منا يعني يجد هذه العلامة. الثاني ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه، فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار، ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحب وتهواه، يعني ترك ما يكرهه الله إذا كانت النفس تحب هذا، يعني النفس تحب الزينة مثلا، تحب الاستمتاع بامرأة من غير حلال، ولكن الله يكره ذلك. النفس قد تميل إلى شرب الخمر، والله لا يريد ذلك. النفس تريد الحصول على مال سهل بالحرام، بالسرقة، بالاستيلاء، بالنهب، ولكن الله يكره ذلك. فالامتناع عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا العلامة الأولى فعل ما يحبه الله، العلامة الثانية ترك ما يكرهه الله سبحانه عز وجل. يبقى المسألة الأولى متعلقة بالرجاء، وهو أن الإنسان يفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى، والمسألة الثانية متعلقة بالخوف، يبتعد عما نهى الله عز وجل عنه. فهاتان علامتان علامات المحبة، كأن ابن القيم رحمه الله يقول تحقيق الخوف والرجاء هو إثبات للمحبة تحقيق. لذا هو تكلم عن أنها هذه العبادات الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، هي أعظم العبادات التي تنتج باقي العبادات القلبية والبدنية، لأن إذا اجتمعت المحبة مع الخوف مع الرجاء أثمرت الصدق والإخلاص واليقين. فهنا يقول إنه فعل ما يحب الله وترك ما ينهى الله عز وجل عنه هاتان علامتان تثبتان محبة العبد لربه. فامتنع أيها العبد عن المعاصي، وافعل أيها العبد الطاعات، تكون قد حققت المحبة. لأن كثيرا منا يسأل في نفسه، يتكلمون عن المحبة ونقرأ في ابن القيم المحبة، أين المحبة في قلبي؟ نقول له تظهر آثارها في عملك، فإن كنت تفعل ما أمر الله به وتنتهي عما نهى الله عنه فأنت محب لله عز وجل، كما ذكرنا من قبل إن المحب لمن يحب مطيع. طيب قال فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار، ومؤنة هذا الإيثار شديدة يعني صعبة على النفوس. حتى الصلاة اللي هي عمل بدني صعبة، لأن الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة والطبع. كون الإنسان يبتعد عن الشهوات، تحقيق الشهوات في الحرام، هذا شيء صعب. ولذا بشر الله عز وجل، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا امتنعه، هذا امتنع، هذا خاف، خاف حقق مقام الخوف لله، ترك ما يكرهه الله عز وجل رغم أن النفس تحب وتهواه. والإنسان المواظب على طاعات الله إذن حقق الأمرين وحقق الإيثار، وهذا أمر شديد بسبب غلبة الأغيار، يعني غلبة الشهوات والاستكان إلى الراحة وقوة داعي العادة والطبع. فالمحنة فيه عظيمة، اختبار عظيم، تحقيق الطاعات والابتعاد عن المنهيات محنة عظيمة. والمؤنة فيه شديدة، يعني التكلفة فيه شديدة، والنفس عنه ضعيفة. ولا يتم فلاح العبد وسعادته إلا به، لا فلاح ولا سعادة إلا بالإيثار، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. نعم والله، فالله الذي يسره لليسرى، فتجد الأمر يسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير أن يطيع الله عز وجل ويجتهد في الطاعات، ويسير أن يبتعد عن جميع المحرمات. والذين ساروا على الطريق من الكمل كأبي بكر رضي الله عنه والعشرة، كان الله قد يسر عليهم هذه الطاعات والابتعاد عن المحرمات، فهو يسير على من يسره الله، فاللهم يسره علينا يا أرحم الراحمين. فحقيق بالعبد أن يسمو إليه، طالما الأمر يسير، إذن الواجب على العبد أنه يسمو إليه، يعني يجتهد في الوصول إليه، وإن صعب المرتقى وإن كان الطريق صعبا، وأن يشمر إليه وإن عظمت فيه المنحة أو المحنة، يعني شمر حتى مهما تكون العواقب حفت الجنة بالمكاره، ويحمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم، لأن الإنسان إذا فاز بالجنة فاز بالملك العظيم، فإن أدنى شخص في الجنة له مثل 10 من ملوك الأرض، أو له مثل الدنيا 10 أمثالها، فهو يسير لتحقيق ملك عظيم وفوز كبير، فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال. نعم، الجنة أعظم من أي عمل، ويسير منه يرقي العبد ويسيره ما لا يرقى غيره إليه في المدد المتطولة. يعني العمل اليسير وإن كان دائما، العمل اليسير الذي ندوم عليه يضمن للعبد درجة عظيمة جدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار. لو الله رزقك فعل الطاعات واجتناب المحرمات تكون قد حققت الإيثار، وتحقيق الإيثار هو تحقيق المحبة، فالرباط شديد جدا، لا إيثار إلا بالمحبة، لا إيثار إلا بالمحبة، سبحان الله، ولا تحقيق المحبة إلا بالإيثار، والذي يسهله على العبد أمور. هنا نقول لابن القيم: طب كيف نحقق الإيثار؟ سيذكر أمورا. قال: أحدها أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية. أول شيء أن يكون لين، ينقاد، أمر الله حاضر أنفذ، ليست بجافية ولا قاسية، لأن القلوب القاسية تأبى تنفيذ أمر الله، ولذا بنو إسرائيل وصفوا بأنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله جل ذكر قال: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم. فنعوذ بالله من قسوة القلوب. إذا أول شيء إن الإنسان يتخلص من قسوة القلب، يكون لينا هينا في يد الله. قال: بل تنقاد معه بسهولة. هذا أول شيء، سهولة الانقياد. الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا، تكون عنده يقين وثقة بالله عز وجل، فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. الإنسان إذا آمن الله عز وجل يرزق قوة اليقين، وهذا طريقه الأول هو العلم، يا شباب، طلب العلم الشرعي مع الإخلاص فيه. إذن الأمر الأول اللين وعدم القسوة، الأمر الثاني اليقين والإيمان، الأمر الثالث قوة صبره وثباته، الصبر، لأنه لذا أي عبادة تحتاج إلى صبر. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فبهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام. لو الإنسان لين القلب غير قاسي، عنده قوة إيمان ورسوخ يقين، عنده صبر، اليقين والصبر طبعا أساس هذا الأمر، يعني فبهذا ينهض إلى هذا المقام، ويسهل عليه دركه، ينهض ويسهل عليه أنه يحقق مقام الإيثار والمحبة. والنقص والتخلف في النفس عن هذا، لو النفس فيها قسوة وليس فيها انقياد وليس هناك صبر، فهذا يضيع الإنسان، والعياذ بالله. قال: والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين. نعم، أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك، يعني صعب انقيادها، بل بطيئة، ولا تكاد ترى حقيقة الشيء إلا بعد عسر، وإن رأتها اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات. القلب في غفلة شديدة لا يدرك، وإذا أدرك يجد نفسه محاطا بأوهام وشكوك وشبهات، والعياذ بالله، فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها، فلا يستطيع أن يرى الحقيقة واضحة جلية. الأمر الثاني الذي يعوق النفس عن هذا أن تكون القريحة وقادة دراكة، يعني عنده ذكاء وكل شيء، لكن النفس ضعيفة مهينة، يعني هو فاهم ويتعلم ويعلم كلها، لكن نفسه ضعيفة بتنساق الشهوات. إذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره، فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض. هي النفس تدفع للشهوات، فإذا ساقها سوق المريض لم يستطع التمكن منها، كلما ساقه خطوة وقف خطوة، فتجد هو يتعلم ويعلم أن هذا حرام وهذا حرام، ولكن نفسه تسوق إليه. أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته، فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه، لا ينساق معه إلا كرها. كطفل صغير يريد يلعب والأولاد يلعبون في جو طيب، وأنت تقول تعال نصلي، هيا نصلي، هو صعب ويأتي معك وهو كاره وينظر إلى الأطفال ويكاد يبكي. فكذلك أنت إذا قدت النفس المنساقة إلى الشهوات إلى الطاعات تكون مثل هذا الطفل الكاره الناقم الذي يبكي. قال: فإذا رزق العبد قريحة وقادة وطبيعة منقادة، خلص هذا فاز، هذا فاز. يقول: إذا رزق العبد قريحة وقادة، ذكاء وإدراكا، وطبيعة منقادة، قلب منقاد إلى الله، إذا زجرها انزجرت، وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين، وأيد مع ذلك بعلم، أو أيده الله مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ، أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عنده قريحة وقادة وذكاء، حب لله، إيمان راسخ، يقين عظيم، ونفسه ساقها بقوة، أبعدها عن الشهوات، ولذا أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب، وحقق إيمانا، لو وزن إيمان الأمة بإيمانه لرجحت كفته هو، وفاز في الدنيا والآخرة، وفاز وسيفوز في الآخرة فوزا يراه الجميع كله حين تدعوه الأبواب الثمانية للجنة لكي يدخل منها، رضي الله عنه وارضاه، ورزقنا مسيرته. ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة، نعم ضربنا المثال بأبي بكر، قال ابن القيم: ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضي الله عنهم، وكملها الله لهم بنور الإسلام وقوة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم، كانوا أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين، وكان من بعدهم لو أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني الآن أنت لو أنفقت مليار دولار في 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 سبيل الله عز وجل، لا يمكن تبلغ مقدار درهم واحد أو دينار واحد أنفقه الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ هل لأن الدرهم أعظم من المليارات؟ لا والله، لا والله، ولكن هذا الدينار مصحوب بيقين وإيمان راسخ وقريحة وقادة ونفس منقادة، إيمان عظيم جدا. أما إنفاقنا نحن فليس مصحوبا إلا بدرجات بسيطة مما ذكرنا، فسبحان الله. ولذا مهما عمل الإنسان من أعمال قد تبدو في ظاهره أعظم وأكثر وأكبر من أعمال الصحابة، إلا أن ما أحاط بأعمال الصحابة وما دفع لهذه الأعمال لا يوجد عندنا إلا القليل جدا جدا منه. الله أكبر. ولذا لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن تصور، عارفين المد يا شباب هو ملء الكفين، ونصف نصيفة يعني ملء الكف الواحدة. فلا انظر، يعني مثلا واحد ينفق مثل جبل أحد ذهب، يعني أطنان من الذهب، لا يساوي ملء كف نفقة أنفقه صحابي جليل رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم جميعا، وأن يرزقنا طريقتهم. قال: ومن تصور هذا الموضع حق تصوره علم من أين يلزمه النقص والتأخر. الذي يتصور هذا الموضع جيدا جدا يعلم أين النقص أتى إليه. النقص أتى من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان، من ضعف قيادة النفس والسيطرة عليها. وعلم من أين يتقدم ويتأخر. نعم، ولذا قال: لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر. فالإنسان سبحان الله، والله هو المقدم سبحانه وهو المؤخر، فعلينا أن نستعين بالله ليقدمنا، وعلينا أن ندعوه ونتضرع إليه ألا يؤخرنا، فهو المقدم وهو المؤخر سبحانه. ولا يزال العبد يتقدم حتى يقدمه الله، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله عز وجل. قال: فمن هنا يترقى في درجات السعادة طبعا، وبالله التوفيق والله أعلم، الإنسان يصل إلى مقامات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هذا يحتاج إلى جهد عظيم جدا. ولذا نسأل أنفسنا يا شباب، في ظل الوباء الذي حدث من الكورونا هذه، كم من الناس حزين على مفارقة المساجد، وكم من الناس يقول الحمد لله استراحت وصلي في البيت وأنا مستريح. سبحان الله، الشوق إلى المساجد يكاد يقطع قلوبا، ولا أذكر هذا ليقول أنا منهم، لا الله أعلم سبحانه، وإنما الشوق إلى المساجد يمزق قلوبا، والشوق للقاء الإخوان والخلان. كم مر علينا، لقد مر علينا هذا رمضان بحيث لم يحدث مثله من قبله قط. صلينا جميعا في البيوت، ولم نصلي قبل ذلك في البيوت أبدا. وأنا حينما حدث الحادثة الشديدة جدا، كان الإخوة يأتون إلي ويحملونني بالكرسي المتحرك لأصلي معهم. سبحان الله. أما الآن فالإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى المساجد ويقضي رمضان في البيت. لابد من الحزن على الطاعات العظيمة والجماعات الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا الصبر واليقين والمحبة لله والإيثار العظيم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكان ابن القيم رحمه الله يتكلم عن الإيثار، واليوم يفصل الإيثار المتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيقول: والإيثار المتعلق بالخالق أجل من هذا وأفضل. طبعا أنك تؤثر غيرك على نفسك هذا خير، هذا شيء طيب، لكن أن تؤثر الله على كل شيء هذا أجل وأعظم. وهو إيثار رضاه على رضا غيره، وإيثار حبه على حب غيره، وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره الله، وإيثار الذل له أو الخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره. فيكون كل همك في، يعني معنى كلام ابن القيم رحمه الله، يكون كل الهم في الدنيا أن يكون حب الله فوق أي حب، خوف من الله عز وجل فوق أي خوف، ورجاء الله تبارك وتعالى مع اقتران ذلك الخوف بالرجاء يفوق كل شيء، والذل لله عز وجل، ولا يذل الإنسان نفسه لغير الله تبارك وتعالى. ذل مع خضوع، مع استكانة وضراعة، وتملق لله، يعني كثرة دعاء وكثرة مديح وكثرة ثناء على الله عز وجل. قال: وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك بغيره. يعني الإنسان لا يطلب إلا من الله ويسأل الله عز وجل. وإنزال الفاقة يعني تعبير عن الافتقار الدائم لله عز وجل، والتعبير باللسان وبالقلب، وشعور الإنسان بأنه فقير الله في كل شيء، في تنفسه وكلامه وتصرفاته وأعماله وأقواله. فالأول آثره بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وهذا آثر الله على غيره. فالأول الذي هو يؤثر بعض الناس على نفسه، يؤثر بعض الناس على نفسه، يفضلهم، لكن هذا الذي هو يقدم الإيثار لله آثر الله على غيره ونفسه من أعظم الأغيار. يعني آثر الله على الناس وعلى نفسه وعلى كل شيء، قدم مرضاة الله على كل شيء. فآثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله. أهم شيء محبوبات الله الإنسان ينفذها، وتكون محبوبات الله مفضلة على محبوبات النفس. النفس تريد الراحة والله يريد القيام، النفس تريد أن تهجع، والمحب لله قليلا من الليل ما يهجعون. النفس تحب النوم في الأسحار، والمؤثر لله يستغفرون الله في الأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. قال ابن القيم يبين علامة هذا الإيثار، يقول: وعلامة هذا الإيثار شيئان، أحدهما فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه. أول علامة ليتأكد الإنسان أنه يؤثر الله على غيره، أنه إذا أمر بأمر هو يكره فعل الأمر هذا يؤثره ويفعله من أجل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الإنسان يكره القتال لأن القتال فيه أن يجرح، أن يقتل، أن يقتل، أن يخاف، أن يؤسى، أن يترك ملذاته وأهله وأولاده. فكتب عليكم القتال والقتال نفسه كره لكم، ولكن كتابة القتال لا، لأن الذي كتب القتال هو الله، فيحب هذه الكتابة ويسارع بالجهاد في سبيل الله حبا لله وإنذارا على مرضاته. فهذا هو. وللبيان بمثال آخر، الإنسان يحب الاحتفاظ بالمال، والله عز وجل يحب الصدقة والإنفاق، فيقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، فيكون معه مثلا مالا بلغ نصابا، نفترض إنسان معه 100,000، يقول سأخرج عن هذه 100,000 2,500، هذا ينقص مالي، ولكن الله يريد هذا، إذن ما يريد الله أحب إليه، فيخرج هذا المال مؤثرا لأمر الله عز وجل عليه. رمضان يأتي في الصيف، الإنسان يحب أن يأكل وأن يشرب وأن يستريح، والله يحب أن نمتنع عن الطعام والشراب والجماع طوال نهار رمضان هذا، نقدم محبة الله ونؤثر أمر الله على ما تحبه النفس. هذه العلامة الأولى، ولعلنا نجتهد في تحصيلها، وعسى أن يكون كثير منا يعني يجد هذه العلامة. الثاني، ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه، فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار. ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحب وتهواه، يعني ترك ما يكرهه الله إذا كانت النفس تحب هذا، يعني النفس تحب الزينة مثلا، تحب الاستمتاع بامرأة من غير حلال ولكن الله يكره ذلك، النفس قد تميل إلى شرب الخمر والله لا يريد ذلك، النفس تريد الحصول على مال سهل بالحرام، بالسرقة، بالاستيلاء، بالنهب، ولكن الله يكره ذلك. فالامتناع عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا العلامة الأولى فعل ما يحبه الله، العلامة الثانية ترك ما يكرهه الله سبحانه عز وجل. يبقى المسألة الأولى متعلقة بالرجاء، وهو أن الإنسان يفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى، والمسألة الثانية متعلقة بالخوف، يبتعد عما نهى الله عز وجل عنه. فهاتان علامتان علامات المحبة. كأن ابن القيم رحمه الله يقول تحقيق الخوف والرجاء هو إثبات للمحبة. تحقيق، لذا هو تكلم عن أنها هذه العبادات الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، هي أعظم العبادات التي تنتج باقي العبادات القلبية والبدنية، لأن إذا اجتمعت المحبة مع الخوف مع الرجاء أثمرت الصدق والإخلاص واليقين. فهنا يقول إنه فعل ما يحب الله وترك ما ينهى الله عز وجل عنه هاتان علامتان تثبتان محبة العبد لربه. فامتنع أيها العبد عن المعاصي، وافعل أيها العبد الطاعات، تكون قد حققت المحبة. لأن كثيرا منا يسأل في نفسه، يتكلمون عن المحبة ونقرأ في ابن القيم المحبة، أين المحبة في قلبي؟ نقول له تظهر آثارها في عملك، فإن كنت تفعل ما أمر الله به وتنتهي عما نهى الله عنه فأنت محب لله عز وجل، كما ذكرنا من قبل إن المحب لمن يحب مطيع. طيب، قال فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار، ومؤنة هذا الإيثار شديدة، يعني صعبة على النفوس. حتى الصلاة اللي هي عمل بدني صعبة، لأن الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة والطبع. كون الإنسان يبتعد عن الشهوات، تحقيق الشهوات في الحرام، هذا شيء صعب. ولذا بشر الله عز وجل قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا امتنعه، هذا امتنع، هذا خاف، خاف، حقق مقام الخوف لله، ترك ما يكره الله عز وجل رغم أن النفس تحب وتهواه. والإنسان المواظب على طاعات الله إذن حقق الأمرين وحقق الإيثار، وهذا أمر شديد بسبب غلبة الأغيار، يعني غلبة الشهوات والاستكان إلى الراحة وقوة داعي العادة والطبع. فالمحنة فيه عظيمة، اختبار عظيم، تحقيق الطاعات والابتعاد عن المنهيات محنة عظيمة، والمؤنة فيه شديدة، يعني التكلفة فيه شديدة، والنفس عنه ضعيفة. ولا يتم فلاح العبد وسعادته إلا به، لا فلاح ولا سعادة إلا بالإيثار، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. نعم والله، فالله الذي يسره لليسرى، فتجد الأمر يسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير أن يطيع الله عز وجل ويجتهد في الطاعات، ويسير أن يبتعد عن جميع المحرمات. والذين ساروا على الطريق من الكمل كأبي بكر رضي الله عنه والعشرة، كان الله قد يسر عليهم هذه الطاعات والابتعاد عن المحرمات، فهو يسير على من يسره الله، فاللهم يسره علينا يا أرحم الراحمين. فحقيق بالعبد أن يسمو إليه، طالما أن الأمر يسير، إذن الواجب على العبد أنه يسمو إليه، يعني يجتهد في الوصول إليه، وإن صعب المرتقى وإن كان الطريق صعبا، وأن يشمر إليه، وإن عظمت فيه المنحة أو المحنة، يعني يشمر إليه حتى مهما تكون العواقب، حفت الجنة والمكاره، ويحمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم، لأن الإنسان إذا فاز بالجنة فاز بالملك العظيم، فإن أدنى شخص في الجنة له مثل 10 من ملوك الأرض، أو له مثل الدنيا 10 أمثالها، فهو يسير لتحقيق ملك عظيم وفوز كبير. فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال. نعم، الجنة أعظم من أي عمل، ويسير منه يرقي العبد ويسيره ما لا يرقى غيره إليه في المدد المتطولة. يعني العمل اليسير وإن كان دائما، العمل اليسير الذي ندوم عليه يضمن للعبد درجة عظيمة جدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار. لو الله رزقك فعل الطاعات واجتناب المحرمات تكون قد حققت الإيثار، وتحقيق الإيثار هو تحقيق المحبة، فالرباط شديد جدا، لا إيثار إلا بالمحبة، لا إيثار إلا بالمحبة، سبحان الله، ولا تحقيق المحبة إلا بالإيثار. والذي يسهله على العبد أمور، هنا نقول لابن القيم طب كيف نحقق الإيثار، سيذكر أمورا. قال أحدها أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة، ليست بجافية ولا قاسية. أول شيء أن يكون لين، ينقاد، أمر الله حاضر أنفذ، ليست بجافية ولا قاسية، لأن القلوب القاسية تأبى تنفيذ أمر الله. ولذا بنو إسرائيل وصفوا بأنهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله جل ذكر قال ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم. فنعوذ بالله من قسوة القلوب. إذا أول شيء أن الإنسان يتخلص من قسوة القلب، يكون لينا هينا في يد الله. قال بل تنقاد معه بسهولة، هذا أول شيء، سهولة الانقياد. الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا، تكون عنده يقين وثقة بالله عز وجل، فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. الإنسان إذا آمن الله عز وجل يرزق قوة اليقين، وهذا طريقه الأول هو العلم، شباب، طلب العلم الشرعي مع الإخلاص فيه. إذن الأمر الأول اللين وعدم القسوة، الأمر الثاني اليقين والإيمان، الأمر الثالث قوة صبره وثباته، الصبر، لأنه ليس أي عبادة تحتاج إلى صبر. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فبهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام. لو الإنسان لين القلب غير قاسي، عنده قوة إيمان ورسوخ يقين، عنده صبر، اليقين والصبر طبعا أساس هذا الأمر، يعني فبهذا ينهض إلى هذا المقام، ويسهل عليه دركه، ينهض ويسهل عليه أنه يحقق مقام الإيثار والمحبة. والنقص والتخلف في النفس عن هذا، لو النفس فيها قسوة وليس فيها انقياد وليس هناك صبر، فهذا يضيع الإنسان والعياذ بالله. قال: والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين. نعم، أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك، يعني صعب انقيادها بل بطيئة، ولا تكاد ترى حقيقة الشيء إلا بعد عسر، وإن رأتها اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات. القلب في غفلة شديدة لا يدرك، وإذا أدرك يجد نفسه محاطا بأوهام وشكوك وشبهات والعياذ بالله، فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها، فلا يستطيع أن يرى الحقيقة واضحة جلية. الأمر الثاني الذي يعوق النفس عن هذا أن تكون القريحة وقادة دراكة، يعني عنده ذكاء وكل شيء، لكن النفس ضعيفة مهينة، يعني هو فاهم ويتعلم ويعلم كلها، لكن نفسه ضعيفة بتنساق وراء الشهوات. إذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره، فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض. هي النفس تدفعها للشهوات، فإذا ساقها سوق المريض لم يستطع التمكن منها، كلما ساقه خطوة وقف خطوة، فتجد هو يتعلم ويعلم أن هذا حرام وهذا حرام، ولكن نفسه تسوقه إليه. أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته، فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه، لا ينساق معه إلا كرها. كطفل صغير يريد يلعب، الأولاد يلعبون في جو طيب، وأنت تقول تعال نصلي، هيا نصلي، هو صعب، ويأتي معك وهو كاره وينظر إلى الأطفال وكاد يبكي. فكذلك أنت إذا قدت النفس المنساقة إلى الشهوات إلى الطاعات تكون مثل هذا الطفل الكاره الناقم الذي يبكي. قال: فإذا رزق العبد قريحة وقادة وطبيعة منقادة، خلص هذا فاز، هذا فاز. يقول: إذا رزق العبد قريحة وقادة، ذكاء وإدراكا، وطبيعة منقادة، قلب منقاد إلى الله، إذا زجرها انزجرت، وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين، وأيد مع ذلك بعلم، أو أيده الله مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ، أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب. انظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عنده قريحة وقادة وذكاء، حب لله، إيمان راسخ، يقين عظيم، ونفسه ساقها بقوة، أبعدها عن الشهوات، ولذا أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب، وحقق إيمانا، لو وزن إيمان الأمة بإيمانه لرجحت كفته هو، وفاز في الدنيا والآخرة، وفاز وسيفوز في الآخرة فوزا يراه الجميع كله حين تدعوه الأبواب الثمانية للجنة لكي يدخل منها، رضي الله عنه وارضاه، ورزقنا مسيرته. ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة، نعم ضربنا المثال بأبي بكر، قال ابن القيم: ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضي الله عنهم، وكملها الله لهم بنور الإسلام وقوة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم، كانوا أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين، وكان من بعدهم لو أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني الآن أنت لو أنفقت مليار دولار في سبيل الله عز وجل، لا يمكن تبلغ مقدار درهم واحد أو دينار واحد أنفقه الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ هل لأن الدرهم أعظم من المليارات؟ لا والله، لا والله، ولكن هذا الدينار مصحوب بيقين وإيمان راسخ وقريحة وقادة ونفس منقادة، إيمان عظيم جدا. أما إنفاقنا نحن فليس مصحوبا إلا بدرجات بسيطة مما ذكرنا، فسبحان الله. ولذا مهما عمل الإنسان من أعمال قد تبدو في ظاهره أعظم وأكثر وأكبر من أعمال الصحابة، إلا أن ما أحاط بأعمال الصحابة وما دفع لهذه الأعمال لا يوجد عندنا إلا القليل جدا جدا منه، الله أكبر. ولذا لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ومن تصور، عارفين المد يا شباب؟ لو ملء الكفين، ونصف نصيفة لملء الكف الواحدة، فلا انظر يعني مثلا واحد ينفق مثل جبل أحد ذهب، يعني أطنان من الذهب، لا يساوي ملء كف نفقة أنفقه صحابي جليل رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم جميعا وأن يرزقنا طريقتهم. قال: ومن تصور هذا الموضع حق تصوره علم من أين يلزمه النقص والتأخر. الذي يتصور هذا الموضع جيدا جدا يعلم أين النقص أتى إليه. النقص أتى من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان، من ضعف قيادة النفس والسيطرة عليها، وعلم من أين يتقدم ويتأخر. نعم، هو لذا قال: لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر. فالإنسان سبحان الله، والله هو المقدم سبحانه وهو المؤخر، فعلينا أن نستعين بالله ليقدمنا، وعلينا أن ندعوه ونتضرع إليه ألا يؤخرنا، فهو المقدم وهو المؤخر سبحانه. ولا يزال العبد يتقدم حتى يقدمه الله، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله عز وجل. قال: فمن هنا يترقى في درجات السعادة طبعا، وبالله التوفيق والله أعلم، الإنسان يصل إلى مقامات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هذا يحتاج إلى جهد عظيم جدا. ولذا نسأل أنفسنا يا شباب، في ظل الوباء الذي حدث من الكورونا هذه، كم من الناس حزين على مفارقة المساجد، وكم من الناس يقول: الحمد لله استرحت، أصلي في البيت وأنا مستريح. سبحان الله، الشوق إلى المساجد يكاد يقطع قلوبا، ولا أذكر هذا ليقول أنا منهم، لا، الله أعلم سبحانه، وإنما الشوق إلى المساجد يمزق قلوبا، والشوق للقاء الإخوان والخلان. كم مر علينا، لقد مر علينا هذا رمضان بحيث لم يحدث مثله من قبله قط. صلينا جميعا في البيوت، ولم نصلي قبل ذلك في البيوت أبدا. وأنا حينما حدث الحادثة الشديدة جدا، كان الإخوة يأتون إلي ويحملونني بالكرسي المتحرك لأصلي معهم. سبحان الله. أما الآن فالإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى المساجد ويقضي رمضان في البيت. لابد من الحزن على الطاعات العظيمة والجماعات الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا الصبر واليقين والمحبة لله والإيثار العظيم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.